بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يوفقني في القول والجواب. تفضل أخوي علي.
ألو.
تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أخوي علي.
الله يحفظك. عندي سؤال واحد.
تفضل.
يوم الخميس سألتك عدة أسئلة، في السؤال سألتك قلت لك أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبع الموبقات لم يذكر ترك الصلاة، قلت لي إنها ليس على سبيل الحصر.
نعم.
فنقول المهم شيخ، قبل فترة سألت شيخ قبل شهور نفس السؤال، وقال لي إن لو تأملت في الحديث لا وجدت أن ترك الصلاة ذكر أول شيء، وهو قصد الشرك بالله، واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فهل هذا الاستدلال صحيح؟
طيب يعني. طيب،
شكرا لك يا شيخ.
أهلا وسهلا. فضل راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال واحد.
تفضل.
في سورة الفاتحة تقريبا 11 شدة.
صحيح.
هل إسقاط واحد منها يجوز؟
إن شاء الله يا راشد. مرحبا. محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك ويجعلك من حسناتك يا
آمين.
رب.
آمين.
شيخي، في أنا يوم الجمعة الماضية
نعم
رحت صليت بالمسجد، بس كنت مصلي كمان الصبح والعية قبل الفجر، وصليت الضحى، وصليت قبل الهي أربع ركع قبل صلاة الجمعة، وبعدها أربع ركع، وبعدها جيت على البيت صليت ست ركع. بس بقى انتبهت زوجتي علي إنه قميصي من ورا من صوب كتفي ظاهر حاكه أو كذا، في عليه نقط دم، نقطين دم صغار، يعني بحدود قطر الوحدة شيء نص سنتي أو مليين. بقى هي بدي أقضي صلواتي كلها ولا ولا ما فيها شيء الصلاة، ما بعرف.
إن شاء الله
بدي أقضي السنة هذول سويتون.
إن شاء الله أخي محمد، أبشر.
الله يبارك فيك.
حياك الله، أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي طال عمرك ثلاثة أسئلة لو سمحت.
يلا تفضل.
السؤال الأول، عندي بنت تعبانة تعاني من إفرازات في الفرض الواحد، تصلي يجيها أربع مرات ثلاث مرات، تصلي ركعتين وتروح توضي وتصلي ركعتين، أنت تعاني من مشاكل وإفرازات والتهابات.
نعم.
قال سألي لي، يعني تعاني فيها بالمرة جدا
إن شاء الله،
ما لها علاج
إن شاء الله.
السؤال الثاني،
نعم،
البارح أخرت الوتر عشان أقوم أصلي نص الليل، راحت علي نومة نصحيته اللي قد أذن وأنا ما أحسبه إنه أذن، رحت وضيت وأجيب بسرعة قلت عشان ألحق، سويت ثلاث ركعات مع بعض، أنا يومي أصلها البارح مع بعض، وانتهيت منها أسلم اللي هو قد قام الصلاة،
ها،
ورجعت صليت الشبه بعد مع الضحى وصليت الضحى، ما أدري كيف.
أنت صليت الوتر أول الليل؟
أول الليل لا، ما صليت وأخرته، أقول لك لما أخرتي. أقوم ليليا الساعة ثلاثة أصلي، البارح راحت نومي.
خلاص واضح الآن. أعطيني السؤال الثالث.
واضح.
أي واضح. نعم.
السؤال الثالث، الصلاة، أنا عندي مشاكل صحية، أنا قلت لك عندي انزلاق، ودي ما لما أصلي وأنزل للأرض دي بالمرة أتألم، قمت أصلي السنن الأربعة حق الظهر اللي قبل الظهر والظهر وكلها والأخيرة أصليها على الكرسي.
نعم.
قالوا لي ما يجوز، على الأقل فرض صليها وانت، فلو صليت الفرض أتعلم، وأنا بدي والله بدي أصلي في الأرض.
إن شاء الله يا محمد. إن شاء الله.
خير.
إن شاء الله.
ويوفقك رب.
مرحبا أختي، مرحبا. فضل أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
إن شاء الله تكون بصحة جيدة إن شاء
الحمد الله. الحمد لله، حياك الله. أهلا وسهلا
يا شيخ. عندي أربعة أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل أبو ليث.
السؤال الأول، هناك آية كريمة في سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا شيخ، هذه الآية والله يعني كثيرا ما أتقشعر أبداننا من نقرأها، فهل نحن كيف يعني كيف نعمل بأن لا نكون من هذه الآية لكي لا يحبط عملنا، لأن وراء تأتي آية أولئك الذين كفروا بآية، فهل هم الكافرون أم يقصد علينا، فماذا نفعل؟
أبشر أبو ليث، أبشر أبو ليث. السؤال الثاني،
السؤال الثاني في الدائرة عندنا، عندما يأتينا بعض المراجعين بأسماء كعبد النبي وعبد السادة وعبد مثل هؤلاء الأسماء، صراحة أنا لا أكتبها عبد النبي، أكتبها عبد فقط، فهل هذا جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هناك أقاربي ومن أصدقائي هم كثيرا ما يسألونني عن هل هذا جائز، هل هذا لا يجوز، هل هذا سنة أم هذا بدعة، حسب اطلاعي وعلمي أنا. لكن زوجتي بارك الله فيها تخاف علي كثيرا، تقول لي لا تفتي من نفسك، لا تقول هذا جائز وهذا، لأنها يعتبر كإفتاء، وأنا يا شيخ ليس قصدي كإفتاء، وإنما أعلم الناس على إنها سنة أو بدعة أو إنها شرك أو إن لتركها أو ليفعلوها.
إن شاء الله يا أبو ليث.
وبعدما قالت لي هذه فكرت في قولها، فعلا وجدت إنها يجوز أنا يعني أكون قد مخطئا
إن شاء الله،
يعني فلا أقول بعد إن هذا جائز أو هذا سنة، فهل
طيب.
ماذا أفعل؟
وضحت وضحت. السؤال الأخير
يا شيخ، سؤال الأخير عندنا، نريد أن نراك في انستغرام، لا أعرف هل هناك يعني تنطي محاضرات وهذا، ما أعرف هل أيام مدى نراك يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ممكن تدخل
لديك وقت يعني وقت محدد،
ممكن تدخل على موجود حساباتي في يعني في التواصل الاجتماعي، إن شاء الله تجد يعني البرنامج كامل، وإن شاء الله بيفيدونك بحول الله. جزاك الله خير.
والسؤال الأخير يا شيخ، كل بعد كل صلاة أنا أقول اللهم تقبل مني العمل، فهل هذا جائز؟
إن شاء الله إن شاء الله. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. وعبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
كيف الحال شيخنا المبارك؟
مرحبا مرحبا أخوي أبو عبد الله.
الله يحفظكم ويرعاكم. بالنسبة لهذه الجائحة، جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، ونسأل الله عز وجل أن يرفعها عنا وعن المسلمين.
آمين.
في خصوص هذه الجائحة عفوا، ألا يشرع اليوم للمسلمين أن يتوجهوا بدعائهم وبقنوتهم في صلواتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عندما تنزل نازلة بالمسلمين؟
لأن
الأمر مختلف.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أبشر أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
يعافيك يسلمك.
الله دكتور، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، محيرني مو محيرني، أنا عندي إيمان كلش قوي برب العالمين، وأولادي علمتهم على ذلك، وأنا عندي إن شاء الله أنه في كل صلوات الخمسة والسجود أدعي لأولادي وبناتي بالأمان والصحة والعافية، وفي وحدة تعرفنا عليها في بلد آخر عندها مرض عضال، وعدتها انه انت حالك حال ابنائي، وادعي لها يوميا خمس مرات في اليوم، وكذلك اولادي. عندي بنت كبيره باره بابوها وبي واخوتها وبزوجها وباولادها وبعمتها اللي هي ام زوجها وعيالها، وباره بكل الناس وطيبه وتساعد وتصدق، يعني ايش اقول لك، الكمال لله. لكن ومؤمنة ودائما يعني احنا دائما نرمي حلنا نقول الله، الله رايد، الله يريد، الله بعد، ما نجيب فار احد، ما نقول لوم الدكتور، لا. انا هاي المريضة اللي في بلد اخر ادعي لها، اتفاجأ الان، ويعني مهما كان انت اب واحنا ام، يعني تتأثر انه بنتي هذه صار عندها مرض عضال. فأول ما خبرتني قلت لها الحمد لله،
هذا من ربنا مش من البشر.
نعم.
فهني يعني أقول بما أن الدعوة ترد القدر، هني أدعي بكل صلاة يوميا أقول اللهم أمن على أولادي الصحة والعافية، وأمن على هاي المرة الغريبة، ويعني وهكذا. فإيش وهاي البنت من كثر البر في يوم من الأيام كان أبوها مريض وسوى عملية فوق الكبرى، اتصور راحت غسلت، هي بنتي ما أريد أقول إيش، هي عندها درجة مرموقة في المجتمع، راحت لبست الكفوف والكمامة قبل كل، وغسلت الحمام تاع المستشفى، قالت حتى لا أبوي، قال الدكتور لازم تعقيم، كان حتى لا أبوي يدخل الحمام ويكون الحمام غير معقم، وهو ردها رجالية مع العلم. فأنا نفسي بالرغم من بنتي أنا استغربت لهذا التصرف الكبير، فأقول لي لا أطمنها الآن، أقولها ما دام أنت بريتي وسويتي وتتصدقين، إلا ربنا بهذا العملية هي مقبلة على العملية، إلا إن الله يوقف لك.
طيب أبشر يا محمد، وضحت الفكرة. الفكرة وضحت، الله يبارك فيك، إن شاء الله تسمعين الجواب والنصيحة. سؤال ثاني أختي محمد.
السؤال العفو آسفة، السؤال الثاني يقولون يعني العملاء ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة تشفي 99 مرض، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
طيب
السؤال الثالث يقولون أنه عصا موسى اللي هو نوع من أنواع الزرع الآن هاي موضة جديدة، أنه اللي يجيبها في بيته تسحب الطاقة السلبية وتعطي طاقة إيجابية، بحيث وصل المرحلة أنه يقولون إذا اصفرت وماتت معناها أخذت الشر وأخذت الطاقة السلبية والعين والحسد من البيت وراحت. فأني أجادلهم أقول لهم كيف يعني هذا شرك أصغر، وكأنه تقولون أنه هي اللي تبعد الشر وتأخذ الطاقة السلبية، مو يعني مو رفع
عبال. لا أم محمد، هذه اسمها عصا موسى يعني عندكم
موجودة كل البلاد، هي الزرعة يسموها عصا موسى،
يعني
زرع ينحط في البيت.
اي
زرع، زرع نوع من انواع الزرع الظلي في البيت. كيف نقول كذا اي نعم. فهاي هسه الناس بتجيبها في بيوتها ويقول هاي تسحب الطاقة السلبية وتعطي طاقة، بحيث وحدة تقول كورونا كلنا تمرضنا بالكورونا ولما ذبلت وماتت طبنا يعني لهالدرجة. فأنا كنت معارضة، وبنتي دا تقنعني، واحدة من بناتي دا تقنعني تقول ليش ما نجيب، قلتها مستحيل إذا مو أسأل الشيخ متأكد.
إن شاء الله أختي. نعم. إن شاء الله أبشري.
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل أم عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحبك يا شباب العراق بالله.
طول عمرك أختي فاضل، الله يبارك فيك.
الله يسلمك دكتور. أكو أمهاتنا الله يرحمهن وجداتنا
إيه
كان كرامات يقول وإحنا خدناها علينا، هل يجوز مثلاً نقول واحد أذانا سلمناك بيد الله، هل هذا يجوز؟ سلمناك بيد الله هو رب وإنجاز.
هو إيش؟
هو رب وإنجاز، مثلاً أحد إيه؟ أذانا نقول هو رب وإنجاز سلمنا بيد الله، حتى إيه؟ لسان نخذ أمهاتنا الله يرحمنا جداتنا علمنا على هالشيء ولسان نخذ، هل يجوز هذا لا يجوز يا شيخ؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
وسؤال النبي يا شيخ، أكو مثلاً اليتيم على أبو عايفه يقول المالك أب لك رب، هل يجوز هم هذا؟
واللي مالك ايش؟
المال وقبله رب.
اي نعم.
سؤال النبي يا شيخ الله يرحم والديك.
تفضل.
احتراماتي لك وللشيوخ كلهم الفاضلين، يعني اراسي فتاويكم. اكو مثلا فتوى انت تفتي بها غير واحد يفتي بها بالعكس. احنا شو نسوي مثلا؟ مثلا انت افتيت اني يعني سالتك على مود القراءة للميت القرآن، انت قلت ما يجوز، سمعت علماء يقولون يجوز.
نعم.
فاحنا اكو فتاوي تختلف بينك وبين، مو بس انت مع احترامي الكل كلهم يعني الا بكم اختلاف، مثلا هذا يفتي بشي يعني احنا الاوام شو نسوي احنا بهالحاله يا شيخ؟
ان شاء الله. ابشر يا عبد الرحمن.
ويا شيخ يعني بعض نوبات انت اتاثر بك من تقوم تتحدث اقوم ابكي حيل ابكي، يعني ما شاء الله الله يبارك بك والله ونحبك حيل احبك، ويعني ما يقدر انا اقول احبك بس ان شاء الله الله يجمعنا احنا ويا
الله الجنة. اهم شيء الدعاء يا عبد الرحمن، دعواتك الصالحه الله يبارك فيك.
الله يوفقك ان شاء الله، وانت هم ادعي لي يا شيخ.
الله يحفظنا وياك، يبارك فيك.
الله اتاثر بك وابكي حيل حيل تبكيني.
طول عمرك اختي، اهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك
يا مرحبا.
الله يوفقك وينفيك ان شاء الله على قد ما تتمنى يا شيخ.
امين. مرحبا اختي. تفضل أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخة بسأل بسجودي قال سبحان ربي العظيم، بعد التشهد الأخير عادي نجيب دعاء اللهم عني ولا التعوذ من جهنم أول؟
اللهم عني. على ذكرك. اي ام علي
الاول ولا الاستعاذه من
جهل. ام علي انت سالتي سؤال غريب، تقولين في السجود نقول سبحان رب العظيم.
اي لو يعني مثل عادي نقول.
اي هذا في هذا في الركوع
ادري، بس احنا مثلا احيانا لو واحد يطول
يعني بعد سبحان رب الاعلى. اي ها يعني بعد ما تقول سبحان رب العظيم تقول ممكن اقول سبحان رب العظيم.
ممكن احيانا اغلط واقول سبحان العظيم.
اي لا هو في فرق بين تغلطين وفي فرق بين انك تقولين سبحان ربي الاعلى.
انا عارفه ها سبحان ربي الاعلى هذا
زين زين،
احيانا يقوله خاف انه في ما يجوز بهالموضوع.
ان شاء الله. ابشر يا ام علي
جزاك الله.
مرحبا ومسهلا، تفضل ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت ولدي راح يزور خالته، حلف انها يعطيها فلوس.
يزور خالته؟
ايوه أعطاها فلوس حلف، بس هي حلفت ما تاخذها.
ايوه
هو حلف مره ثانيه تاخذها هي رفضت.
يعني كل واحد حلف، ولدك حلف وهي اي حلفت ان ما تاخذ.
اي بس الولد رجع مره ثانيه حلف مرتين ورجعتها له، وهو هي معها الفلوس
لا وهي ما اخذتها.
ما اخذتها اللي يعني عليها كفاره
ان شاء الله. ابشر يا عبد الله.
شكرا.
مرحبا، تفضل ابو يزن.
حياك الله يا شيخ.
اهلا وسهلا ومرحبا
يا شيخ. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل
لو سمحت.
تفضل اخوي تفضل.
السؤال الاول يا شيخ، في شخص متوفى وعليه دين. الشخص هذا عنده بطاقة مصرف مرهونة في احد المحلات المواد الغذائية، وراحوا أهله بدهم يخلصوا الديون الموجودة عليه بس ما استطاعوا أن يخلصوها. في شخص بده يدفع مال الزكاة، زكاة المال.
نعم.
فقال إذا هي بتجوز يعني اسألوا الشيخ، إذا هي بتجوز أنا بخلصها برجع البطاقة لأهلها.
لكن البطاقة هذه بطاقة المصرف فيها مبلغ مالي كبير يعني سدد الدين؟
ما فيها لا
ما فيها شيء،
بس هم بدهم يرجعوا البطاقة، بس هي البطاقة طيب. فاضية ما فيها
فاضية. طيب يا ابو يزن، السؤال الثاني
يا شيخ، في احد الاصدقاء فتح محل بقالة بالدين، بعد سنة بالتمام خلص الدين، بده يعرف الطريقة الصحيحة لدفع زكاة
زكاة البقالة.
زكاة.
طيب
أبش... بقالة بالدين.
اي نعم واضح. واضح يعني مر عليها سنة كاملة. ها
ايوه.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، في محل في سوق مواد غذائية كبير وما تقدر تدخله الا بالاشتراك، الا لما بياخذوا عليه تقريبا $60 هم في السنة.
ايه
واذا بتدفع اشتراك بيعطوك البطاقة هذه وبتدخل على السوق، هل يجوز الاشتراك فيه يا شيخ؟
يعني تدخل السوق للشراء والتجارة. ها
تدخل السوق ايه مش للتجارة بس لشراء اغراض البيت يعني الثمن حق البيت،
وما تدخل الا بطاقة اشتراك.
الا ببطاقة الاشتراك. ايوه
ان شاء الله يا ابو يزن تسمع الجواب بحول الله.
واذا كان لا يجوز يا شيخ، ما العمل اذا اشترك فيها الشخص يعني ما بيرجع المبلغ، يعني هل يستمر في الشراء او اذا كان لا يجوز يعني؟
لا هو يستطيع يدخل السوق يشتري ولا ما يستطيع الا بالبطاقه؟
الا بالبطاقه.
طيب انت تقول كيف يدخل السوق الان هو غير قادر وما عنده بطاقه؟
لا في اسواق ثانيه يا شيخ،
في اسواق ثانيه، لكن هذا السوق مميز. هذا ها
هذا السوق مميز.
طيب ابشر ابو يزن، اهلا وسهلا، تفضل ابو راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مساك الله بالخير يا
شيخ. النور والعافيه، حياك الله ابو راشد.
طول عمرك الله يخليك. شيخ عندي ثلاثه اسئله.
يلا بسم الله.
السؤال الاول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هل هو سنه او واجب او سنه او واجب؟ اعوذ بالله من الشيطان.
بس يا اما سنه ولا واجب؟
لا
يا اما سنه ولا واجب؟
زين. إذا في أحد من الشباب يعني يقولون لأنه ما بواجب يعني.
إذا قال ما بواجب إذا سنة، وإذا ما بسنة واجب إن شاء الله. تسمع الجواب.
جزاك الله خير. الإمام أو أو الإمام إذا قام للصلاة ما أدري أنا سامع صوتي يتردد كني بتبعد شوي
شيخي. يلا يلا.
إذا قام إقامة إقامة الصلاة ليه بما يتحرك يمين وشمال؟
ما فهمتك أبو راشد، عفوا أعيد السؤال.
يقيم الصلاة ما بالأذان.
أيوة.
هل هو يتحرك يمين وشمال بالأمام وفي الخلف؟
ليش هذه؟
من مكانه.
ليش؟
يعني لا يقدر يعني هذا من السنة والله ما بواجب لازم يكون ثابت.
أبو راشد قصدك المؤذن يعني إذا جاء يقيم الصلاة؟
اللي يقيم الصلاة.
طيب وش يسوي المؤذن؟ يتحرك هو يقيم الصلاة؟
أيوة هو يقيم الصلاة يتحرك.
يعني مثل الأذان ها؟
مثل الأذان.
طيب يلا السؤال الأخير.
طيب السؤال الثالث، الإمام إذا صلى طبعا في ركعة الأولى بنقول للثاني والثالث، فإذا صاب حدث سواء توفى أو صاب حدث من الأشياء وهو يقيم وهو يصلي، الميمومين اللي خلفه إيش اللي يعملون أو السترة؟
إن شاء الله أبشر يا أبو راشد. واضح أبشر إن شاء الله بحول الله.
شكرا.
نكتفي. يلا تفضل أسيل.
السلام عليكم شيخ.
تفضل أختي أسيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول هو أنا كنت بشتري كتب طبية وكانت يعني منسوخة ما الكتب الأصلية اللي هي بتباع بسعر أرخص من الكتب الأصلية. وعليها حقوق نشر، وأنا صراحة ما كان عندي أي فكرة يعني عن الموضوع الحقوق النشر وكده، ما اكتشفت يعني الموضوع ده إلا بعد سنة تقريبا بعد ما اشتريت يعني كتب كثيرة صراحة منسوخة ودافع عليها فلوس، وبعد يعني فترة حتى اكتشفت إنه ما بيجوز حقوق النشر والكلام ده. ف يعني شنو حكم الكتب اللي أنا اشتريتها؟
شالي أسيل.
والسؤال الثاني يا شيخ هو سؤال يعني مش تفصيلي بس التطبيق العملي لآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني كيف نطبق الآية دي عمليا على الحياة يعني كده؟
أبشري أسيل.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. ها نكتفي. طيب بسم الله. طبعا عندنا اليوم مجموعة كبيرة من الأسئلة، قبل ذلك أريد أن ننبه على سؤال سبق أن وردني وكان الجواب مجمل وأحببت أني أفصل فيه فيما يتعلق بدعاء الله عز وجل بجاهه ودعاء أيضا أو بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الله عز وجل بجاهه. هذه المسألة حقيقة يعني أجملت فيها الجواب وحاب أني أفصل في هذا كالتالي. أولا يجوز الحلف بجاه الله عز وجل. أولا يجوز الحلف بجاه الله، يقال وجاه الله، ذلك أن المعنى وعظمة الله، فيجوز للإنسان أن يقول وجاه ربي وجاه الله عز وجل لأن المعنى يكون بعظمة الله، هذا هو المعنى. الأمر الثاني الاستحلاف بجاه الله. ما معنى الاستحلاف بجاه الله؟ يعني أن يقول الشخص للآخر أسألك بجاه ربي، أسألك بجاه ربي. هذه المسألة حقيقة خلافية بين العلماء، والذي يظهر المنع، ذلك أن الحلف أو الاستحلاف بجاه الله عز وجل كأن الإنسان يجعل الإنسان أعظم من الله عز وجل. ولذلك جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال فادعوا الله لنا، ثم قال إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وسبح الله حتى عرف الصحابة الغضب في وجهه، وكان يقول سبحان الله سبحان الله. وقال الأعرابي إن شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد. ولذلك الراجح المنع، ما تقول لشخص أسألك بجاه الله، لأن هذا يكون فيه جعل المخلوق أعظم من الخالق، فكأنك جعلت المخلوق أعظم درجة. أما السؤال بجاه النبي عليه الصلاة والسلام فجماهير أهل العلم على المنع، يوجد خلاف عند بعض العلماء، لكن الصواب المنع وأنها بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات، لأنه ما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف عن أحد من أهل العلم من السلف الصالح أنهم كانوا يقولون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحببت التنبيه على هذه المسألة. إذن الحلف بجاه الله جائز، كان يقول وجاه ربي. الاستحلاف بجاه الله مسألة خلافية، والراجح المنع. الحلف بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو التوسل بجاه النبي هذا أيضا ممنوع. يبقى قضية السؤال، سؤال يقول يا يسأل الله عز وجل بجاهي، يا بجاه الله، يسأل الله بجاه الله، هذا يندرج تحت السؤال الصفة التي تكلم عنها العلماء وظاهرها المنع. علي من السعودية بارك الله فيه يقول بأنه سألني في لقاء سابق عن السبع الموبقات الواردة في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن الصلاة ما ذكرت، وأنا أجبته بأن هذا الحديث ليس على الحصر. يقول بأنه سأل بعض العلماء وقال ترك الصلاة موجود في الحديث، وهو الموبق الأول وهو الإشراك بالله، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. أخي علي بارك الله فيك، ذكر هذا بعض العلماء استنباطا وليس نصا، استنباطا وليس نصا، والراجح والله أعلم بأن الشرك بالله هنا أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ولا يدخل فيها ترك الصلاة، لا يدخل فيها، لا يدخل في هذا ترك الصلاة. فالشرك هنا هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، التنديد هذا هو الشرك بالله عز وجل. أما الصلاة فلا تسمى شركا، الصلاة من حيث الترك لا تسمى شركا، وإنما هي على قولين، القول الأول بأن تركها من الكفر العملي ويحملون الأحاديث التي جاءت بكفر تارك الصلاة، والقول الثاني قالوا يحملون على الكفر الناقل، على الكفر الناقل عن ملة الإسلام. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا ليس له وجه، ليس له وجه، لأنه لا يقال بأنها من الشرك. وبعدين ذكرت لك يا علي بارك الله فيك بأن هناك كبائر كثيرة لم تذكر في هذا الحديث، كبائر كثيرة لم تذكر في هذا الحديث، وأظن ذكرت لك عقوق الوالدين وهم من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر، وما ذكر في هذا الحديث. راشد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن سورة الفاتحة، يقول فيها 11 شدة، هل إسقاط شدة واحدة يجوز؟ راشد بارك الله فيك، نعم، بالنسبة لسورة الفاتحة فيها 11 شدة، والشدة أصلها حرفان، الآن الحرف المشدد أصله حرفين، ولذلك إذا سهل القارئ في حرف فكأنه حذف حرفا، يعني مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك حرفين يعني يائين، فإذا قال إياك إياك سهل، ها، فأسقط حرف. ولذلك الشدات الموجودة في الفاتحة اللحن فيها على قسمين، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي فيبطل، تبطل قراءة الفاتحة، وإذا بطلت قراءة الفاتحة بطلت الصلاة. وأما اللحن الخفي يعني بمعنى أن يكون الشدة هذه لا تؤثر في المعنى، فهذا لا تبطل به الصلاة. وإن كان الفقهاء يقولون بأن 11 شدة من لم يشدد في واحدة منهن فإن الصلاة تبطل، يظهر بأن هذا محل نظر، لأن يوجد من الألفاظ الفاتحة ما يكون التسهيل فيها غير مخل بقراءة الفاتحة، والله تعالى أعلم. محمد من عجمان يقول بأن يوم الجمعة الماضية ذهب إلى صلاة الجمعة، صلى، يقول الحمد لله صليت الصبح وصليت صلاة الضحى وصلى 4 ركعات قبل، وصلى الجمعة وبعدها 4 ركعات وفي البيت 6 ركعات. يقول بعدين زوجته قالت له بأن هناك دم، نقاط صغيرة خلف القميص يقول أو في الثوب، يقول هل أريد أن أقضي صلاتي؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها فإن صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، فكل إنسان صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو في محل صلاته نجاسة لم يعلم بها، أو كان قد علم بها ونسيها ولم يتذكرها إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. فما في داعي يا أخي محمد الله يرضى عليك وبارك فيك أنك تعيد ما مضى، لأن ما مضى وقع صحيحا ولله الحمد والمنة. هذا أمر. الأمر الثاني أن الدم اليسير وهي النقاط اليسيرة هذه لا تبطل الطهارة ولا تبطل الصلاة. فلو أن إنسانا صلى بدم يسير مثلا من الدم المسفوح دم يسير، فإن هذا في الراجح من قول أهل العلم لا يبطل الصلاة. أما إذا كان دم من العروق فهذا طاهر، دم العروق طاهر. أما الدم المسفوح اللي يخرج مثلا هذا هو الذي يتكلم العلماء عليه في مسألة الكثرة والقلة. يبقى قضية الصلوات اللي صليتها أخوي محمد الله يرضى عليك، تعلم بأن صلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، ليس لها سنة راتبة قبلية وإنما لها سنة راتبة بعدية. فإذا صليت في المسجد صليت 4 ركعات بعد الجمعة، ركعتين ركعتين. وإذا صليت في البيت فتصلي ركعتين في البيت فقط لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وغيره. ولو صليت 6 لا بأس، لأن من العلماء من ذكر بأنه لا بأس أن يصلي 6 في البيت. أما قبل الجمعة فهذا نفل مطلق، لا تعتقد أنها مثل الظهر تصلي 4 ركعات، لا، صليت ركعتين 4 6 8 10 100 ركعة. لأنه جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الذاهب إلى الجمعة قال وصلى ما شاء، وصلى ما شاء، يعني تصلي ما شئت. فليس هناك قبل الجمعة سنة راتبة قبلية وإنما سنة راتبة بعدية. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول عندها بنت يعني تعبانة تعاني إفرازات، تقول كلما تصلي ركعتين تذهب وتتوضأ، ما العمل؟ أم محمد بارك الله فيك، أخبر ابنتك بأن دين الإسلام دين يسر ولله الحمد وليس دين وليس دين عسر. دين الإسلام دين يسر وليس دين عسر، وأن دين الإسلام ليس بدين مشقة وعنت، لا، بل الإسلام إذا وقع المسلم في عنت تأتي الشريعة فتنقذه من العنت والحرج والضيق إلى السعة ولله الحمد والمنة. والدليل في هذا قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندنا قاعدة في الشريعة عريضة وعظيمة، المشقة تجلب التيسير. ولذلك ابنتك بارك الله فيها ما دام أنها تعاني إفرازات مستمرة فقولي لها تفعل التالي: أولا إذا جاءت تريد الصلاة سواء الصلاة بسننها القبلية والبعدية فإنها تتوضأ عند إرادة الصلاة. أفترض الآن هي تقول أنا سأصلي الظهر 1 مثلا في البيت، خلاص تتجهز قبل صلاة الظهر وتتوضأ، ثم بعد ذلك تشرع في صلاة السنة الراتب 4 ركعات قبلية. ولو نزل عليها أثناء الصلاة وبعد الصلاة ما عليها شيء، لأنها معذورة، ابنتك من ذوات الأعذار من الذين يعذرون. ولذلك تصلي الصلوات كلها كاملة بسننها القبلية والبعدية ولا تلتفت إلى ما ينزل عليها من إفرازات، لأن هذه الإفرازات ليس باختيارها وإرادتها، وإنما هذا أمر غلبها بحيث أنه هي لم تطلبه ولم ترده. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك قولي لهذا الكلام: أي صلاة تريد أن تصليها تتوضأ قبل الصلاة، ما تتوضأ بوقت طويل جدا ها، وتصلي ما شاءت، وبعد الصلاة تصلي السنن وتقرأ القرآن حتى لو نزل. لماذا؟ لأنها معذورة. بارك الله فيك. أم محمد تقول أخرت الوتر لكن ذهبت علي نومة وأذن علي وقمت وصليت 3 ركعات، وبعدما انتهيت من الركعات 3 أقام للصلاة، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، أنت ما صليت الوتر وإنما صليت سنة، والوتر هذا انتهى وقته في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك أن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وعلامة طلوع الفجر عندنا الآن ما هو؟ الأذان. فإذا أذن دل على أن صلاة الليل قد انتهت وبدأت الآن صلاة الصبح. فأخت الفاضلة بارك الله فيك مستقبلا إذا فاتتك صلاة الوتر وأذن عليك خلاص ما تصلينا، وإنما تصلينا من الضحى تقضينها شفعا لا وترا. ما معنى شفعا لا وترا؟ يعني أنت تصلين من الليل 3 ركعات، تصلين من النهار 4 ركعات، ركعتين ركعتين، أنت تصلين في الليل 11 ركعة، إذا تصلين من الضحى 12 ركعة. بارك الله فيك. أم محمد تقول عندها مشاكل صحية في يعني خاصة فيما يتعلق في الصلاة، تقول ما أستطيع النزول إلى الأرض، أشعر بآلام شديدة، تقول الآن أصلي على الكرسي قالوا لي لا وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ماذا أفعل الآن في حالي من حيث التعامل مع الصلاة. أم محمد شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. بالنسبة للصلاة، القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي قائما صلي قائما. ولذلك القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة. أي إنسان لا يقوم في الفرض مع قدرته على القيام فصلاته باطلة. أما صلاة السنة فالقيام فيها ليس بفرض وإنما سنة، فإذا أراد من مثل حالتك الآن حبيت تصلين السنن الرواتب السنن النفل المطلق وانت جالسة يجوز حتى لو كنت قادرة على القيام. أي إنسان الآن قادر على القيام وحب أن يصلي جالس له ذلك، لكن لابد أن يعلم أن القادر على القيام إذا صلى النفل جالسا فله نصف أجر القائم، وأما إذا كان مريضا لا يستطيع القيام وقد كان محافظا على السنن الرواتب ويصلي النفل المطلق فله الأجر كاملا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صيام مقيمة. نيجي الآن لصلاة الفرض، يجب عليك أن تقومي في صلاة الفرض وأن تحرصي على أن تؤديها قائمة وتختصري، تقول والله أنا أشعر بآلام وكذا، تختصرين الصلاة توجزين فيها، تقولين ما أستطيع، الحمد لله تجلسين بارك الله فيك، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا ما استطعت القيام تجلسين على الأرض وتتربعين، تصلين متربعة أو تجلسين على الكرسي مثلا، يعني الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أبو ليث من العراق يسأل عن آية سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه الآيات. يقول يعني هذه الآية يقشعر لها البدن. أخي أبو ليث نعم صدقت، آية يقشعر لها البدن، ولذلك لأهل العلم يعني كلام حول هذه الآية، وهناك وجهان. الوجه الأول أن المقصود بهذا غير المسلمين من الكفار الذين يعبدون الله عز وجل ويشركون معه غيره ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولذلك قال جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم يعبدون الله لكن على شرك وعلى كفر وعلى جعل لله أنداد، فيذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، مثلا يتوجهون إلى المقبورين فيسألونهم من دون الله الشفاعة، أو يطلبون منهم ما يعني بعض ما يريدون، هذا كله من الشرك بالله عز وجل. ولذلك للأسف بعض الناس يعتقد بأنه والله محسن في هذا، ولا شك بأن هذا ظل سعيه في الحياة الدنيا ويوم القيامة كما قال جل وعلا وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وفي سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية. لاحظ هل أتاك حديث الغاشية، الغاشية يوم القيامة وجوه يومئذ خاشعة من الخشوع عاملة ناصبة، يعني فيها تعب ونصب اجتهدت، لكن الجزاء تصلى نارا حامية، نعوذ بالله. لماذا؟ لأنهم ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. القول الثاني أو الوجه الثاني بأن هذه تشمل الكفار وتشمل أيضا أهل البدع الذين يبتدعون في دين الله عز وجل، ولذلك حمل كثير من أهل العلم آية سورة الغاشية صدر سورة الغاشية على الخوارج، قال هؤلاء في الخوارج، حملها كثير من أهل العلم. وأيضا هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال، إذن عندهم عمل أعمال عبادات، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه الآيات. طبعا يعني سياق الآية يدل على أن الوجه الأول، لكن هذا ما يمنع أنه أيضا يكون عام على أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله وما لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخي الفاضل المسلم يجب عليه أن يكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعبدنا الله بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما تعبدنا بطاعته، وكذلك تعبدنا باتباع نبي عليه الصلاة والسلام. وأن الإنسان يحرص على السنة ويبتعد عن البدعة ويحرص ويحذر أيضا من المراتع الوخيمة التي والعياذ بالله يقع فيها في الشرك أو الكفر أو الضلال. نسأل الله السلامة والعافية. أبو ليث يقول يعني يأتينا في الدائرة التي نعمل بها بعض المراجعين وأسماؤهم فيها تعبيد لغير الله، يقول أنا أكتب عبد فقط، يعني هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم، جزاك الله خير، ومأجور على هذا، مأجور على هذه، لأن لا يجوز للإنسان أن يسمي نفسه أو أن يسمي غيره باسم فيه تعبيد لغير الله. فلا يجوز أن يقول عبد جبريل أو عبد ميكائيل أو عبد النبي أو عبد أبي بكر أو عبد عمر أو عبد عثمان أو عبد علي أو عبد الحسين أو عبد عائشة، هذا كله محرم ولا يجوز. لا يجوز إنسان أن يعبد اسمه أو اسم غيره لغير الله. لكن لو قال مثلا عبد رب الرسول، عبد رب النبي مثلا، جائز، هذا جائز لأنه فيه إضافة لله عز وجل. فأنت إذا ذكرت هذا وذكرت عبد وهذا ما يخل بالأوراق الرسمية ما عليك شيء وتؤجر على هذا، بارك الله فيك. أبو ليث يقول عندي أصدقاء وأقارب يسألوني أحيانا عن أشياء كثيرة يعني تتعلق بالدين، في يعني أمر السنة والعبادات، يقول أجيبهم لكن زوجتي اعترضت علي وقالت لي لا لا تفتي، هذا خطر عليك، يعني يقول ما العمل في مثل هذا الحال. أخوي أبو ليث بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان حول المسائل الشرعية من حيث تبليغها على قسمين. القسم الأول شخص ينقل كلام أهل العلم وهذا مشروع ولله الحمد، يعني أنت مثلا لم تدرس مثلا علم الشريعة أو الفقه مثلا وليس عندك الأهلية اللي تجعلك مفتي أو مثلا مجتهد وما عندك الأدوات اللي تستطيع من خلالها من خلال استعمالها للوصول إلى يعني إلى الحكم الشرعي، فلك أن تنقل الحكم الشرعي، تقول والله أنا سمعت الشيخ فلان يقول بأن هذا حلال، سمعت الشيخ فلان يقول بأن هذا حرام، سمعت الشيخ الفلان يقول هذه سنة وهذه بدعة، ما في بأس، هذا نقل للعلم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آية، فكما أنك تبلغ آيات القرآن تبلغ أيضا الأحاديث، تبلغ الأحكام الشرعية وتنسبها إلى أصحابه، ما تنسبها إلى نفسك، ما تنسبها إلى نفسك. وهذا هذا حقيقة مطلوب من كل مسلم أنه يخبر الناس بما استفاد. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت الآن إذا جاءك شخص وقال لك يا أبو ليث الآن صلاة الظهر في قبلها سنة راتبة، أنت تعلم هذا أنك سمعته وعلمته، ما يعني يعقل أن تقول والله اصبر شوي خلنا نسأل أو روح أنت اسأل، لا لا لا، تقول نعم سنة راتبة وفيها الحديث الفلاني تبلغ. واحد قال لك يا أبو ليث ما حكم شرب الدخان، تقول والله أنا سمعت بعض العلماء يقول فيه خلاف والصواب أنه حرام لأن مضر، منظمة الصحة العالمية جميع الأطباء يقولون بأن الدخان سبب من أسباب مجموعة كبيرة من الأمراض ومنها السرطانات عافانا الله وإياك مثلا، أنت ما نسبت إلى نفسك، فهذا جائز بارك الله. يقولك واحد والله طيب مثلا ما الوتر متى أصلي، تخبره، هذا ما له علاقة بقضية هذا حلال وهذا حرام مثلا تنشئ من عندك. الأمر الثاني لا، عرضت عليك مسألة وأنت ما تدري، لا سمعت فيها من عالم ولا عندك دليل فيها، لا تتوقف، تقول أصبر حتى نسأل أهل العلم. ولذلك على كل إنسان، اللهم بارك، يعني أنا يخبرني كثير من الناس أن ما شاء الله أمهاتهم اللي يتابعونا في هذا البرنامج يعلمون أهل البيت، يقول سمعنا الشيخ يقول كذا، سمعنا الفلان يقول كذا، والحمد لله. يقول واحد يقول إن بيتنا ولله الحمد الآن انتشرت فيه السنة انتشار عجيب، يقول ما كنا نصلي السنن الراتبة قبل الصلوات وبعد الصلاة، يقول تعلمنا، يقول والوالدة البركة هي اللي علمتنا، قالت أنا سمعت الشيخ وقال كذا، هذا خير، هذا خير. أما مسألة تعرض عليك وأنت أصلا ما عندك علم فيها، لا، قل سامحوني أما أسأل لكم ولا أنتم تسألون، بارك الله فيك. أبو ليث يقول يعني بعد كل صلاة أنا أقول اللهم تقبل مني العمل. يا أبا ليث بارك الله فيك، ألا أدلك على ما هو السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا الدعاء داخل الصلاة، شرع لنا الدعاء داخل الصلاة، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد كل صلاة يقول اللهم تقبل مني أبدا، ولو كان ثابتا لنقل عنه صلى الله عليه وسلم، إنما الذي نقل عنه التمجيد والتقديس والتعظيم لله بعد الصلوات، ثم قراءة طبعا التسبيحات، ثم قراءة الآيات القرآنية بارك الله فيك. فأنت داخل الصلاة في السجود قل اللهم تقبل مني صلاتي، اللهم تقبل مني عملي، والحمد لله. أصلا أنت في حالة السجود أقرب إلى الله من الحالة التي بعد الصلاة، فأيهما يعني أولى بالدعاء، بعد الصلاة ولا قبل ولا في الصلاة؟ في الصلاة. وبعد الدعاء نحن الآن ذكرنا قبل قليل اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يدعو بعد الصلاة مباشرة، كان يمجد الله وبعدين الدعاء في أي وقت آخر. فتوظيف الدعاء بعد الصلاة هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي بعد السلام مباشرة هو الذكر والتمجيد والتقديس لله عز وجل. أبو عبد الله من الشارقة يقول طبعا جائحة كورونا يعني هذه التي اجتاحت العالم، يقول ألا يمكن أن يعني يشرع أو ألا يشرع للمسلمين أن يتوجهوا ويدعوا بقنوتهم أو يقنتوا؟ يقول أما الأمر يختلف يعني مثل بقية النوازل. أبو عبد الله بارك الله فيك، الأمر يختلف، الأمر يختلف بارك الله فيك. بالنسبة للنوازل التي يقنت لها طبعا هذه لابد أن تكون بإذن الإمام اللي هو ولي الأمر، فيأذن لي مثلا أئمة المساجد أن يقنطوا في نازلة من النوازل، كان يحصل يعني مثلا فتنة أو حرب أو مشاكل على المسلمين. أما قضية الوباء خاصة الجوائح الكبيرة هذه، فقد حصل أعظم منها وهو طاعون عمواس الذي قضى على كثير من الصحابة، في حدود اطلاعي وعلمي بأنه ما حصل أن الصحابة قنتوا، ما حصل أن الصحابة قنتوا، بل بعض الصحابة ثبت عنهم أنه كان يفرح إذا ظهر آثار الطاعون. لماذا؟ لأنه سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الموت في الطاعون شهادة، مثل معاذ ظهرت أول ما ظهرت الحبة في يده هنا في باطن كفه، وبعدين قال اللهم كبر الصغير، وثم يعني كبر ومات في طاعون عمواس شهيدا بإذن الله عز وجل. لكن هذا ما يمنع الدعاء، يعني كل إنسان يدعو. مشكلتنا يا أبو عبد الله بعض الناس الآن لسانه ينعقد في الدعاء، لازم يدعو الإمام الدعاء الجماعي كأنه هو غير مكلف بالدعاء. لا يا أخي ادعو، رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله أبره. يمكن شخص عادي فقير مسكين لو دعا الله عز وجل رفع الله البلاء عن الأمة وما حد يدري عنه، عبد خفي تقي. فيا أخواني بارك الله ادعوا، يعني لازم الآن حتى والله نقول والله الدعاء الجماعي، ولازم حتى نقول آمين وراء الإمام ونرفع أصواتنا، يمكن هذا قد يلحقه شيء بعد من الأمور الصارفة. لا، كل واحد يدعو في قيام الليل، كل واحد يدعو، لا تحتقر نفسك، لا تقول والله أنا إيش أنا، لا، ربما أنت أعظم عند الله من كثير من العلماء وكثير من العباد. ادعو الله بإخبات، ادعو الله بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بانطراح، بتذلل، بانكسار بين يدي الله عز وجل، ويدعو الإنسان، يدعو في صلاته، يدعو في قيام الليل، ونسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء. أم محمد من العراق تقول طبعا، تقول أنا عندي الحمد لله إيمان وكذا ومواظبة على الصلوات وشيء، تقول في الصلوات أدعو لأولادي بالعافية، وتقول وحدة يعني بعيدة عنا يعني مبتلى بمرض أدعو لها، تقول عندي بنت يعني من خيرة البنات بارة وشيء، يعني ذكرت قصتها مثل ما سمعتم، تقول تفاجأت بأن صار عندها مرض عضال وأمامها عملية يعني صعبة شوي وكبيرة، تقول يعني أنا أدعو والدعاء يرد القضاء. تقول يعني ما هو التفسير لهذا؟ أم محمد بارك الله فيك، قال بعض الصحابة أوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتينا الإيمان قبل القرآن. فالمؤمن بصدق وحق يعرف تفسير هذا الشيء، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يحاسب الله أو يسأل يقول ليش يا ربي مثلا كذا، أنا دعوتك ما استجبت لي، ما يجوز، وحرام أن الإنسان يتعامل مع الله عز وجل بمثل هذه الطريقة. وإنما العبد يقف على قنطرة التسليم لله ويسلم لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك الله عز وجل على ما يشاء قدير، الله عز وجل فعال لما يريد. ولذلك أنت تعتقدين بأن هذا فيه مفسدة وفيه ضرر وفيه كذا، هذا تقديرك أنت، لكن عند الله عز وجل لا. الله عز وجل اختار بنتك البارة هذه لأن يحبها، والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا أصاب منه، إذا أحب الله عبدا أصاب منه. وقال عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. فالمؤمن يفسر هذه الأشياء تفسير صحيح، تفسير إيماني. ولذلك يشوف الأنبياء والرسل: ما منهم أحد إلا وقد ابتلي في جنب الله وأوذي في ذات الله، ما منهم أحد إلا وقد تعرض للبلاء، وهم الصفوة، الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل لتبليغ دينه ورسالته. هل هذا معناه أنهم ما يدعون؟ لا، كان يدعون، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولله الحكمة البالغة في ذلك. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، المفروض مثلك أنه يعني يبتسم. ليش؟ لأنك تعلمين بأن هذا أمر الله عز وجل، وأن الله إنما اختار بنتك هذه لأن الله يحبها، يحبها اختارها. وأنت تعلمين، تقولين أنك مؤمنة، أنت تعلمين بأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. فسلمي أمرك لله عز وجل، ويبقى السبب، بذل السبب. بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول: يعني سمعت بعض العلماء يقولون بأن قول لا حول ولا قوة إلا بالله تشفي من 99 مرضا، هل هذا صحيح؟ أختي الفاضلة أم محمد، مثل هذا الكلام يحتاج إلى نص، لأنه هذا لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد والتجربة، وإنما لا بد من نص من القرآن أو من صاحب الشرع الذي ينزل عليه جبريل، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما عندنا شيء لا في القرآن ولا في السنة أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله تشفي من 99 مرضا. 99 مرض يعني حتى فيها مبالغة شوي. عموما لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقوليها وعلمي أولادك، علمي كذا، لكن تقيدة بهذا العدد أو الإكثار منها بهذه النية على تشفي من 99 مرض، هذا غير صحيح. أم محمد تقول: هناك شجرة يقال لها عصا موسى، يقولون بأن هذه الشجرة إذا وضعت في البيت فإنها تعطي طاقة إيجابية وتدفع يعني الطاقات السلبية وتبعد الشر. تقول: حصل جدال بيني وبين بعض الناس وقالوا لا، إذا دخلناها حتى كورونا يذهب إذا ذبلت. تقول: حتى بعض بنات وشيء من هذا القبيل. تقول: ما الحكم؟ يا أم محمد بارك الله فيك وهنيئا لك، هذه العقيدة السليمة وهذا التوحيد وهذا الإيمان، لأن هذا ما يقوله إلا إنسان مهتز العقيدة عنده مشاكل مع توحيد الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للإنسان أن يعتقد بالأحجار ولا بالأشجار ولا بالذوات ولا بالحيوانات ولا بشيء من هذه الأشياء أنها تضر وتنفع بذاتها، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هذا أمر محرم، وهذا من الشرك بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين وكان معه مجموعة كبيرة من الصحابة الجدد، يعني أسلموا حديثا بعد فتح مكة، مروا بشجرة، شجرة يقال لها ذات أنواط، لأن الناس يعتكفون حولها ويعلقون أسلحتهم يبتغون البركة. فالصحابة هؤلاء الجدد قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الله أكبر، يعني تعجبا من هذا الكلام. قال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لتتبعن سننا من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته ومن علامات نبوته. حصل في هذه الأمة اعتقاد بالأشجار، بالأحجار، بالأشجار، بالمقبورين، بالخرق، بكذا، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك أختي الفاضلة، اعتقاد أن هذه الشجرة المسمى بعصا موسى، وهذه أنا أول مرة أسمع عنها، أن هذه الشجرة وضعها في البيت تمنح طاقة إيجابية وتخرج الطاقة السلبية، هذا من الشرك بالله. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يصححوا عقائدهم وأن يصححوا إيمانهم. إلى متى والناس في هذه البدع والمحدثات والخرافات والدجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى إلا بتقدير الله. لما قال الصحابة يا رسول الله يورد البعير المريض على الصعيد فيعديه، قال من أعدى الأول؟ ولذلك لا عدوى إلا بتقدير الله، ولا طيرة، لا يجوز التشاؤم، ولا يجوز اعتقاد بأن مثل هذه الأشجار أو الأحجار. للأسف الشديد الآن بعض الناس يلبس سير في يده يقول هذه يمنحني طاقة إيجابية، الله أكبر، إنها السنن، كيف تمنحك طاقة إيجابية؟ هل هذا فعلا مركب فيه شيء بحيث أنه يعني من الأدوية أو شيء اللي من الأسباب؟ الجواب لا، مجرد قطعة جلد مثلا أو خيط يقول لا يمنحني طاقة إيجابية، هذا كلام باطل، هذا كلام خطر على عقيدة الإنسان. على الناس أن يتقوا الله. بعض الناس يعتقد في خرز، بعض الناس يعتقد في جلود، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وهذه كلها من العقائد اللي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، بعثه الله فأبطل هذه العقائد، أبطلها وحذر منها ونهى عنها صلى الله عليه وسلم. قال إنها السنن، لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فلا يجوز ويحرم على الإنسان أن يعتقد بأن شجرة عصا موسى أو أي شجرة تمنح طاقة إيجابية أو تخرج طاقة سلبية. للأسف الشديد الآن أو كثير من الناس أوغل في هذا الأمر ووصل في النهاية إلى أن اهتزت عقيدته وإيمانه وتعلق بغير الله، تعلق بغير الله. ولذلك بعض الناس الآن عنده تعلق بهذا، يقول هذا الحجر هذه يمنحني طاقة، هذا التعلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بشيء وكل إليه. بعض الناس الآن معبوده حجر ما يدري، هو الآن يعتقد بأن الله هو الرب، لكن الحجر هذا يقول يعطيني طاقة، والخرز والمسبحة والخرقة والشجر هذا، نسأل الله العافية والسلامة. الإنسان سيلقى الله وحده يوم القيامة ولا عذر له، الحجة مقامة، الحجة مقامة، كما أن المحجة واضحة وبينة، أوضحها كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فعلى الإنسان يراجع نفسه ويتقي الله ويبتعد عن مثل هذه الهرطقيات والخرافات والدجل وهذه الأشياء وهذه التعلقات، تعلق بالله، وإذا مرضت فهو يشفين، الله عز وجل هو الشافي وحده. وهذه أسباب نبذلها، الآن نحن نطعم تطعيمات سبب من الأسباب، في ناس تطعموا شفاهم الله وفي ناس تطعموا جتهم كورونا، ليش؟ لأنه هذه بيد الله. إبراهيم عليه السلام النار خاصيتها ما هو؟ الإحراق، فلما أراد الله عز وجل أن لا يحرق إبراهيم في النار سلب خاصيتها، سلب خاصيتها، ولذلك جلس في روضة من رياض الجنة. فالمقصود بأن الناس يتقون الله ويخافون الله ويبتعدون عن مثل هذه الأمور. خلاص، طيب، أعتذر منكم أم عبد الرحمن من العراق وبقية الإخوة، لأن وقت البرنامج انتهى شوي، أطلنا الظاهر في الجواب الأخير، لكن عموما إن شاء الله ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.